بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، حياكم الله مجددا وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. تكلمنا فيما مضى، دخلنا في النوع الثالث وهو الحديث الضعيف، وذكرنا تعداد ذلك عند العلماء على اختلافهم، وأن أسباب الضعف ترجع في الغالب إلى أمرين: إما سقط في السند، وإما طعن في الراوي. وسيبدأ المؤلف ذكر جملة من الأنواع التي تلحق بالضعيف أو أنواع أخرى أيضا غير ملحقة بالضعيف على حسب ترتيب ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وهذا كنا قد تكلمنا عنه سابقا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: النوع الرابع المسند. قال الحاكم: هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الخطيب: هو ما اتصل إلى منتهى. وحكى ابن عبد البر أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا، فهذه أقوال ثلاثة.
نعم، ذكر النوع هنا نوع المسند. فالمسند من أهل العلم من قال إنه ما اتصل إسناده إلى رسول الله، ويشترطون في ذلك أن يكون ظاهره الاتصال، بمعنى أنه إن كان فيه انقطاع فلا يسمى مسندا. والخطيب قال: هو ما اتصل إلى منتهى، يعني سواء كان إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى غيره يسمى مسندا، يسمي الموقوفات أيضا مسندا. وحكى ابن عبد البر أنه أن المسند عام في كل ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان متصلا أو كان فيه انقطاع. لماذا؟ لأن الكلام هنا عن المتن، الكلام هنا عن هذا المتن، ما دام أنه اتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى مسندا. فالصحيح إذن هو ما اتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء أو فيخرج كل انقطاع، سواء كان انقطاعا ظاهرا أو انقطاعا خفيا. وهذا الذي رجحه الحاكم والخطيب وابن الأثير والذهبي وغيره. إذن المسند هو ما اتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن فيه أي نوع من أنواع الانقطاع، ولم يكن فيه أي نوع من أنواع الانقطاع. نعم.
النوع الخامس المتصل، ويقال له الموصول أيضا، وهو ينفي الإرسال والانقطاع، ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي أو من دونه.
المتصل بعض أهل العلم يعبر بالموصول، والشافعي رحمه الله تعالى يعبر أيضا بالمؤتصل، يعبر بالمؤتصل أو المتصل. هذه التعبيرات الثلاثة كلها لهذا النوع من الأنواع، وهو ما اتصل أو ما رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى غيره، فيشمل الموقوف ويشمل المقطوع، لأن المرفوع هو ما أضيف إلى رسول الله، والموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي، والمقطوع هو ما أضيف إلى التابعين، وهو ما أضيف إلى التابعين. لكن في غالب عبارات أهل العلم إذا ذكر المتصل وأضيف إلى التابعين فإنه يقيد ولا يطلق، فيقال متصل إلى سعيد بن المسيب، متصل إلى الزهري. إذا ذكر التابعي فإنهم يقيدونه ولا يطلقونه، يقولون هذا أثر متصل، وإنما يقولون متصل إلى فلان، يقيدونه إلى من دون الصحابة، يقيدونه إلى من دون الصحابة. فعلى هذا يكون المسند والمتصل قريبات من بعض، أو قريبين من بعض، لكن في غالب الاستعمال المسند يستخدم فيما؟ في غالب الاستعمال المسند يستخدم فيما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
النوع السادس المرفوع، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا عنه، وسواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا، ونفى الخطيب أن يكون مرسلا، فقال هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
المرفوع هذا من مباحث المتن، من تقسيمات المتن. الحديث يقسم باعتبار منتهى إلى ثلاثة أنواع: إما مرفوع، وإما موقوف، وإما مقطوع. والنظر هنا ليس إلى الإسناد، وإنما النظر إلى المتن، فلا علاقة للإسناد سواء كان مرسلا أو منقطعا أو متصلا، لأن هذا من مباحث المتن. فما دام أن هذا الكلام نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسبه صحابي أو تابعي أو من دونهم، فإنه يسمى مرفوعا، فإنه يسمى مرفوعا. وعلى هذا يظهر أن كلام الخطيب ليس على الصواب، لأن الخطيب نفى أن يكون مرسلا، يعني أن ما رفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمى مرفوعا على قوله. لكن الصواب أن هذا من مباحث المتن وليس من مباحث الإسناد، فكل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوعا. ومبحث المرفوع كثر أو فيه كلام كثير لأهل العلم في المرفوع وأنواعه، يقسمون المرفوع إلى نوعين: إما مرفوع صريحا، وإما مرفوع حكما. فما كان رفعه صريحا هذا أيضا يشمل القول والفعل والتقرير. معلوم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي قول أو فعل أو تقرير. فالمرفوع صريحا بمعنى أنه يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، إما من قوله كأن يقول الصحابي قال رسول الله، حدثنا رسول الله، أو يقول هو صحابي أو غيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. النص على أن هذا المتن من كلام رسول الله، هذا يسمى مرفوعا، يسمى مرفوعا صريحا. وأما المرفوع من فعله تصريحا هو أن يقول الصحابي رأيت رسول الله فعل كذا، أو يقول هو وغيره كان رسول الله يفعل كذا من الأفعال. وأما المرفوع تصريحا أيضا لكن على وجه التقرير، وقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول هو وغيره فعل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ولم ينكره، كما في حديث قصة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في أكله للضب. وأما المرفوع حكما فهو يأخذ حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس لفظه صريح الإضافة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا كأن يقول الصحابي قولا، لكن هذا القول له شروط حتى يأخذ حكم الرفع. فيقولون عن قول الصحابي يأخذ حكم الرفع، بمعنى أن قوله مأخوذ من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا يشترطون فيه جملة من الشروط. من هذه الشروط أولا أن هذا الصحابي لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات، كما كان عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه وجد زاملتين في يعني في تبوك فيها جملة من أقوال بني إسرائيل. والقول والشرط الثاني أن يكون هذا القول لا مجال للاجتهاد فيه، يعني ليس من مباحث الاجتهاد، كأن يذكر عبادة من العبادات. والثالث أن لا يتعلق بشرح لغة أو غريب، لا يتعلق بشرح لغة أو غريب. مثال ذلك أن يأتي الصحابي ويحكي أمرا من أمور يوم القيامة، أو عن بدء الخلق، أو أخبار الأنبياء، أو الفتن والأشياء الغيبية. فهذه الأشياء نقول أنها تأخذ حكم الرفع، بمعنى أن حكمها كأنها قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه. نقول لا يمكن للصحابي أن يجتهد في أمور غيبية، فلا بد أنه عرفها ووصلته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي فعلا عبادة من العبادات، وهذا أيضا لا يدخل في باب الاجتهاد. لا يمكن للصحابي أن يأتي ويجتهد فيأتي بعبادة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يمثلون له بصلاة علي رضي الله تعالى عنه الكسوف، حين صلى على خلاف بين أهل العلم في عدد الركوعات في الركعة الواحدة، فعلي زاد على أكثر من ركوعين. وهناك أيضا مرفوع من التقرير حكما، وهو أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يقول كنا نفعل في عهد رسول الله كذا، كما جاء في حديث جابر بجواز العزل عن المرأة، فقال كنا نعزل والقرآن ينزل. فهنا لما تتوفر دواعي نقل هذا الأمر وتتوفر دواعي سؤال الصحابة عنه للنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يسمى أو يؤخذ يعني حكم الرفع، يؤخذ حكم الرفع. وسيأتي جملة من المباحث يذكرها المؤلف في الموقوف أيضا تأخذ حكم الرفع، مثل قول التابعي عن الصحابي يرفعه أو ينميه أو يرويه أو رواية أو يبلغ به أو رواه، هذه كلها ألفاظ تلحق بالمرفوع. ومن الصيغ أيضا المحتملة التي تلحق بالمرفوع قول الصحابي من السنة كذا، فلما يقول الصحابي أنه من السنة كذا فأكثر أهل العلم على أن هذا مرفوع. لما يقول من السنة أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن ابن عبد البر رحمه الله نقل على ذلك الاتفاق على أن هذا يأخذ حكم يعني يضاف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن كان بعض ابن حجر انتقد نقل الإجماع وذكر أن الشافعي له في أصل هذه المسألة أولى، وذهب خالف في هذه المسألة أبو بكر الصيرفي من الشافعية والرازي من الحنفية وابن حزم من الظاهرية، قالوا أنه غير مرفوع ولا يأخذ حكم الرفع. قالوا لأن السنة تتردد بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبين سنة غيره، لكن هذا احتمال بعيد جدا، أن الصحابي لما يقول السنة لا يتبادر إلى الذهن إلا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويدل على ذلك ما جاء في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه في قصته مع الحجاج التي في صحيح البخاري، أن الحجاج قال له أو هو قال للحجاج إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال ابن شهاب قلت لسالم أي ابن عبد الله بن عمر أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال وهل يعنون بذلك إلا سنته صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عمر قال السنة أن تهجر بالصلاة، فقال سالم وهل يعنون بذلك إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء في حديث أنس حديث أبي قلابة عن أنس أنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة، هذا متفق عليه، قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة. قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. من أين أخذ هذا الرفع؟ من قوله السنة أو من السنة كذا. وأيضا يدخل في نفس هذا القول ويلتحق بهذه المسألة ويأخذ مثل الخلاف الذي فيها الجمهور على أنه مرفوع، وهو قول الصحابة أمرنا بكذا نهينا عن كذا، فهذا أيضا القول فيه مثل القول من السنة كذا. نعم.
النوع السابع الموقوف ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا، وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل، وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا. وعزاه ابن الصلاح إلى الخراسانيين أنهم يسمون الموقوف أثرا. قال: وبلغنا عن أبي القاسم الفوراني أنه قال: الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر ما كان عن الصحابي. قلت: ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا بالسنن والآثار، ككتابي السنن والآثار للطحاوي والبيهقي وغيرهما، والله أعلم.
نعم، الموقوف وأيضا من مباحث المتن كما ذكرنا، وهو ما أضيف إلى الصحابي، ما أسنده الراوي إلى الصحابي ولم يتجاوزه يسمى موقوفا، يسمى موقوف. والصحابي كما هو معلوم ومن لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللت ردة على الأصح، كما هي عبارة ابن حجر رحمه الله تعالى. وقد يكون متصلا وقد يكون منقطعا. لماذا؟ لأن هذا المبحث مبحث في المتن وليس مبحثا في الإسناد، هو من مباحث المتن، يعني ينظر القول أضيف إلى من، وهذا يطلق عليه كثير من العلماء من المحدثين والفقهاء يسمونه أثر. هذا مر معنا في بداية الدرس وبداية الدروس، يسمى ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، هذا في الغالب الاستعمال، وما أضيف إلى الصحابي يسمى أثرا أو خبرا. وعزاه ابن الصلاح إلى الخراسانيين أنهم يسمون الموقوف أثرا. النووي رحمه الله يقول: وعند المحدثين كل هذا يسمى أثرا، كل هذا يسمى أثرا. الحاكم اشترط أن يكون متصلا ولا يكون فيه انقطاع حتى يسمى موقوفا، وهذا على ليس بشرط، ولم يوافق فيه أحد كما ذكر ذلك ابن رجب ابن حجر رحمه الله تعالى. مثل على ذلك ببعض كتب الأئمة حين يسمون كتبهم السنن والآثار، السنن والآثار، وهذا كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى أنه ينطبق ليس على كتاب الطحاوي ولا على كتاب البيهقي. الكتاب الطحاوي رحمه الله اسمه شرح مشكل الآثار، أو كتاب آخر اسمه مشكل الآثار، والطحاوي يقصد بالآثار هنا هي حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن أورد ابن حجر مثالا آخر وهو كتاب الطبري رحمه الله، وهو كتاب تهذيب الآثار، كتاب الطبري تهذيب الآثار، وهو يذكر أيضا فيه المرفوعات ويذكر فيه الموقوفات، يذكر فيه المرفوعات ويذكر فيه الموقوفات. نعم.
النوع الثامن المقطوع، وهو الموقوف على التابعين قولا وفعلا، وهو غير المنقطع، وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول.
هذا النوع الثالث مما يقسم باعتبار منتهاه، مرفوع وموقوف ومقطوع. والمقطوع هنا ما أضيف إلى التابعين وإلى التابعين رحمهم الله تعالى. والمقطوع غير المنقطع، لأن المقطوع من مباحث المتن، والمنقطع من مباحث الإسناد، فيه انقطاع. أما لما أقول مقطوع أي أنه من كلام التابعي رحمه الله تعالى، والتابعي هو من أدرك أو من لقي الصحابي وإن لم يكن مميزا، وهو مسلم ومات على ذلك، ومات على ذلك. وبعض أهل العلم يزيد على هذا التعريف فيقول: هو ما أضيف إلى التابعي أو من هو دونه، يعني كلام أيضا أتباع التابعين ومن دونهم يسمى مقطوع، يسمى مقطوع. وقال: وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع على المنقطع، يعني أنهم يسمون المنقطع إسناده، يقولون هذا حديث مقطوع، وهذا اصطلاح للشافعي واصطلاح للطبراني، ومر معنا في الدرس الماضي أن تكلمنا على أهمية معرفة اصطلاح أو اصطلاحات العلماء لنعرف أقوالهم وما يرجحونه بحسب مصطلحهم. الآن سيأتي ويذكر جملة من المسائل التي تلحق بالمرفوع على ما ذكرنا. نعم.
وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على قول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا إن لم يضفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف، وحكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التقرير، ورجحه ابن الصلاح.
سواء أضافه، مر معنا هذا، سواء أضافه إلى زمن الرسول أو لم يضفه فإنه يأخذ حكم الرفع. نعم.
قال ومن هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا، أو كانوا يفعلون أو يقولون أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه من قبيل المرفوع. وقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا مرفوع مسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم. وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي، وكذا الكلام على قوله من السنة كذا. وقول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك،
لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجتهدون في بيان سبب النزول وشرح الغريب واللغة، وهذا ما ذكرناه قبل قليل في شروط قول الصحابي أن يأخذ حكم الرفع، أن لا يكون في تفسير لغة أو بيان غريب إلا إذا كان ذكر سببا لنزول الآية، فلما يذكر سبب نزول الآية هذا لا بد أنه فيه إحالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يأخذ حكم الرفع. نعم.
أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح.
طبعا الصواب أن يقول يبلغ به، لما يقول يرفع أو يبلغ به أو يرفع الحديث أو ينميه لا يذكر النبي عليه الصلاة والسلام، أنه إذا ذكره يكون مرفوع هذا صريح تهم، لذلك النسخة الصحيحة أن يبلغ به بدون النبي صلى الله عليه وسلم فهو عند أهل الحديث.
فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع، والله أعلم.
نعم.
قال رحمه الله النوع التاسع المرسل. قال ابن الصلاح وسورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما، إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك، وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا. ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم.
إذن المرسل، الصورة التي لا خلاف في إطلاق المرسل عليها هو أن يأتي رجل من كبار التابعين مثل سعيد بن المسيب، وذكر مثال عبيد الله بن عدي، وهذا مثال أيضا فيه إشكال لأن عبيد الله بن عدي ذكر في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فعبيد الله بن عدي من الصحابة فيكون قوله يأخذ حكم الرفع مباشرة ولا يعد من يعني متصل وليس بمرسل. أما هذا ينطبق على سعيد بن المسيب وغيره من كبار التابعين. يبقى الخلاف في صغار التابعين، هل يسمى مرسل أو لا يسمى مرسل؟ فالصحيح أنه يسمى مرسل كله ما دام أنه أضافه تابعي صغيرا أو كبيرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يسمى مرسل عند أكثر أهل العلم، يسمى مرسلا عند أكثر أهل العلم، وهذا في اصطلاح المحدثين. أما في اصطلاح الفقهاء والأصوليين فإنهم كل منقطع عندهم أي في أي مكان في الإسناد كان الانقطاع سواء في أوله أو وسطه أو في جهة الصحابي فإنهم يسمونه مرسلا. أما المحدثين فيقصرونه على ما كان السقط في آخره حين يسقط صحابي، يعني يسقط من السند الصحابي ويرفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يسمونه مرسلا. وأما الفقهاء والوصوليون فكل منقطع عندهم يسمونه مرسل أيا كان موضع الانقطاع. والمرسل من أنواع الضعيف، المرسل من أنواع الضعيف. لماذا؟ للجهل بحال المحذوف، للجهل بحال المحذوف. طيب إذا جاء إشكال وقال التابعي يروي عن الصحابي، والصحابي هو الذي سقط من الإسناد، والصحابة كلهم عدول، فكيف نقول أنه ضعيف لجهالة المحذوف؟ الجواب عن ذلك أن المحذوف هنا ليس من شرطه أن يكون صحابيا، لأنه ورد رواية التابعي عن تابعي آخر، وأعلى ما ذكر في ذلك أن التابعين روى ستة منهم أو سبعة منهم بعضهم عن بعض، فاحتمال سقوط غير الصحابي وارد. فحفظا وحماية لسنة النبي عليه الصلاة والسلام فهنا يعتبر مرسل، والمرسل من أنواع الضعف. نعم.
قلت قال أبو عمرو بن الحاجب في مختصره في أصول الفقه: المرسل قول غير الصحابي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين. أما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات. وقد ذكر مسلم
هذا الكتاب لابن كثير المقدمات، لا يعني لا يعرف عنه شيئا، لا يعرف عنه شيئا. نعم.
وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث. وقال ابن الصلاح: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم. قال: والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة والله أعلم. قلت: وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية. وأما الشافعي فنص على أنه من مرسلات سعيد بن المسيب حسان، قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسندة والله أعلم. والذي عول عليه كلامه في الرسالة أن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة، أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء، أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إلا ثقة، فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهض إلى رتبة المتصل. قال الشافعي: أما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها.
نعم. المسألة هنا المرسل هل هو حجة أو ليس بحجة، هل هو صحيح أم أنه ضعيف؟ ذكر هنا رحمه الله تعالى ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول أكثر أهل الحديث أن المرسل لا حجة فيه وأنه من أنواع الضعيف، وذكر قول الإمام مسلم رحمه الله أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار أنه ليس بحجة. وأبو زرعة وأبو حاتم رحمهم الله كان يقولان: لا يحتج بالمراسيل ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحيحة المتصلة، المراسيل ليست بحجة. والترمذي أيضا يقول: والحديث إذا كان مرسلا لا يصح عند أكثر أهل الحديث، وقد ضعفه غير واحد منهم. والمذهب الثاني هو قبول المرسل والاحتجاج به، وهو قول الفقهاء أو أكثر الفقهاء، وهو مذكور عن مالك وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والقول الثالث هو قول الشافعي. الشافعي يقول أن المرسل لا يقبل إلا بشروط، وهذا يعني قول قوي، المرسل لا يقبل إلا بشروط، وهو يرجع إلى قول أكثر أهل الحديث من عدم قبولهم للمرسل انفرادا، لكنهم يقبلون به في وجه المتابعات ويحسنونه إذا ورد ما يقويه، وهو نظير قول الشافعي في شروطه. الشافعي يشترط كم شرط؟ الشرط الأول أن يكون المرسل من كبار التابعين، يكون المرسل من كبار التابعين، وأن يأتي من وجه آخر. يعني الشافعي عنده شروط في المرسل وشروط في المرسل. أما الشروط في المرسل فهو أن يكون كبار التابعين، وأما الشروط في المرسل فهو أن يأتي من وجه آخر، يعني له ما يعبده، يأتي مرسل آخر يعبده، أو أن يأتي قول صحابي فيتقوى المرسل مع قول الصحابي، أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إلا ثقة، يعني شيوخه كلهم ثقات. هذا مذكور عن بعض السلف من مالك وغيره، وذكر هذا أيضا عن الزهري، وذكر عن سعيد بن المسيب كما مثل به الشافعي رحمه الله. فحينئذ يكون مرسله حجة، وحتى لو كان حجة فإنه لا يصل إلى مرتبة ماذا؟ الحديث المتصل، لا يصل إلى مرتبة الحديث المتصل. يبقى معنا مسألة في المرسل وهي مرسل الصحابة. نعم.
قال الشافعي: وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها. قال ابن الصلاح: وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله ففي حكم الموصول، لأنهم إنما يرون عن الصحابة وكلهم عدول، فجهالتهم لا تضر والله أعلم. قلت: وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافا، ويبكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني لاحتمال تلقيهم عن بعض التابعين. وقد وقع رواية الأكابر عن الأصاغر والآباء عن الأبناء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. تنبيه: والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا، فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة والله أعلم.
خلاصة ذلك مرسل الصحابة، وكيف يكون الصحابي وهو يحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام يكون حديثه مرسل؟ الصحابة أدرك النبي عليه الصلاة والسلام. مرسل الصحابي هو أن يأتي أحد الصحابة من الصغار في السن أو ممن تأخر إسلامه، فيحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرا هو لم يدركه، يعرفون ويوقنون أن هذا الصحابي ما أدرك هذا الأمر ولا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فهذا يسمى مرسل صحابي، هذا يسمى مرسل مرسل صحابي. فهذا أكثر أهل العلم، بل نقل اتفاقا، وابن حجر رحمه الله تعالى يقول: اتفق المحدثون على أن مرسل الصحابي في حكم الموصول، مرسل الصحابي في حكم الموصول، لأن الصحابة في غالب أحوالهم إنما لو رووا عن الصحابة غيره ولا يروي عن التابعين إلا نادرا، وهذا النادر لا حكم له. لذلك أجمع أهل الحديث على أن ما حكاه صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو حجة، ويعتبر من أو حكمه حكم الموصول، ولا يسمى مرسلا ولا يأخذ حكم المرسل، وإنما يطلق عليه بعض أهل العلم أنه مرسل صحابي، أنه مرسل صحابي، لأن الصحابة كلهم عدول والجهالة فيهم لا تضر. نعم.
النوع العاشر المنقطع. قال ابن الصلاح: وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب. قلت: فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل، أو يذكر فيه رجل، أو يذكر فيه رجل مبهم. ومثل ابن الصلاح للأول بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة مرفوعا: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. الحديث قال ففيه انقطاع في موضعين أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري إنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجندي عنه والثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق إنما رواه عن شريك عنه ومثل الثاني ومثل الثاني بما رواه أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس حديث اللهم إني أسألك الثبات في الأمر ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل وهو كل ما لا يتصل إسناده غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن الصلاح وهذا أقرب وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته قال وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله وهذا بعيد غريب والله أعلم
إذن المنقطع خلاصة القول فيه أنه على قولين المنقطع إطلاقه على قولين منهم من أطلقه على كل ما لم يتصل أي أن الانقطاع في أوله في وسطه في آخره كله يسمى منقطع كله يسمى منقطع وهذا استخدام أكثر أهل الحديث وخصوصا المتقدمين منهم كأبي زرعة وأبي حاتم والدارقطني وهو اختيار ابن عبد البر والخطيب وابن الصلاح هنا ذكر أن هذا قول قوي أن المنقطع يطلق على كل أو كل ما لم يتصل أينما كان الانقطاع وأيضا صححه النووي وابن الملقن وغيره ومنهم من قيد المنقطع وهو اختيار الحافظ العراقي رجحه ابن حجر والسخاوي والسيوطي وغيرهم قال المنقطع هو ما سقط منه قبل الوصول إلى الصحابي راو أو أكثر بشرط عدم التوالي قالوا ما سقط منه قبل الوصول إلى الصحابي راو أو أكثر بشرط عدم التوالي توالي لا يكون الانقطاع متتاليا لأنه يقيده بصورة خاصة لماذا؟ قال ما سقط منه قبل الوصول إلى الصحابة لأنه لو سقط منه الصحابي سمي ماذا؟ مرسل فقيد المنقطع بصورة خاصة فقوله هنا قبل الوصول إلى الصحابي أخرج المرسل وقوله هنا أن يكون أن لا يكون متواليا ليخرج المعضل وهذا سيأتي بمعنى أن الانقطاع إذا كان راو ثم تلاه راو ثاني ثم ثالث فهذا يسمى معضل إذن المنقطع ما كان السقط فيه قبل الوصول إلى الصحابي أي في أثناء السند راو أو أكثر بشرط عدم التوالي لأننا إذا نظرنا إلى السقط خلاصة تسميات أهل العلم لأنواع السقط في السند ينظرون إلى السند ككل إن كان السقط من أوله سمي معلقا مر معنا في المعلقات وإن كان السقط في أثناء السند وليس الصحابي ولم يكن راويين متتاليين سمي منقطع فإن كان في أثناء السند وكان راويين متتاليين سمي معضل وإن كان السقط في الصحابي سمي مرسل هذا اصطلاح ابن حجر وأكثر أهل العلم المتأخرين على هذا الاصطلاح ومثل على ذلك أن يكون فيه سقط في الإسناد وبعضهم يلحق بالمرسل ما كان فيه مبهما لم يسمى رجل مبهم لم يسمى هذا عندهم أيضا منقطع حتى يعرف من هذا الرجل وهذا إطلاق الحافظ علي بن المديني في كتابه العلل رحمه الله تعالى كان يطلق على المبهم أو الإسناد الذي فيه مبهم لم يسم يسميه منقطع وذكر في الأخير أن بعض أن الخطيب حكى عن بعضهم أن المنقطع قال ما روي عن التابعي فمن دونه يسميه منقطعا. ومر معنا أن ما كان من أقوال التابعين فهو مقطوع، فهنا يسمى المقطوع منقطع. كما مر معنا في مبحث المقطوع أن بعض أهل العلم يسمى المقطوع منقطع، هنا العكس، أن بعض أهل العلم يسمى المنقطع مقطوع. كيف نعرف أن هذا الإسناد فيه انقطاع؟ هناك طرق ذكر أهل العلم بها يعرف الانقطاع في السند. أولا التنصيص على عدم السماع، ينص الراوي أنه لم يسمع عن فلان، أو يأتي إمام من الأئمة النقاد فيقول فلان لم يروي عن فلان، ويرجع في هذا إلى كتب خصصت في هذه المسألة تسمى كتب المراسيل، مثل المراسيل لابن أبي حاتم، وأيضا جامع التحصيل للعلائي وهو من أوسعه. الطريقة الثانية معرفة التاريخ، بالتاريخ نعرف هل أدركه أو لم يدركه، هل بينهما انقطاع أو ليس بينهما انقطاع. وأيضا تعرف الثالث من الصيغة التي حدث بها، فقد يقول الراوي حدثت عن فلان فنعرف أن هناك انقطاع. الرابع وهو افتراق البلدين، ونعرف أن هذا الرجل ما دخل هذا البلد وأن هذا الشيخ ما دخل هذا البلد، فيستبعد اللقاء فيحكم بالانقطاع. نعم.
النوع الحادي عشر المعضل، وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، ومنه ما يرسله تابع التابعي. قال ابن الصلاح: ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلا. قال ابن الصلاح: وقد روى الأعمش عن الشعبي قال: ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول لا، فيختم على فيه الحديث. قال: فقد أعضله الأعمش، لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقد أسقط منه الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يسمى معضلا.
هذا المبحث مبحث المعضل، وهو أمر معنا المباحث السقط في السند. قال: ما سقط منه اثنان فصاعدا، ويضيف العراقي وابن حجر والسخاوي والسيوطي وغيرهم شرطا زائدا، وهو أن يكون على التوالي حتى يفرقون بينه وبين ما مر معنا وهو المنقطع. فإن كان السقط اثنان فصاعدا على التوالي فيسمى عند أهل العلم معضلا، مثل أن يأتي تابع التابعي فيحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي أحد من أتباع التابعين فيحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا نسمي هذا معضل. لماذا؟ لأنه أسقط التابع وأسقط الصحابة. هناك صورة يجتمع فيها المعضل والمعلق، كيف هذا؟ أسقط شيخه وشيخ شيخه أو ثلاثة، بمعنى أنه كان سقطا لأكثر من شخصين في بداية السند متتاليين، فهنا اجتمع المعضل والمعلم، اجتمع المعضل والمعلم. طبعا مر معنا أن المحدثين والفقهاء يطلقون على أي سقط في الإسناد يسمونه ماذا؟ مرسل، يسمونه مرسل. بعض أهل العلم ذكر ابن حجر رحمه الله نبه عليه أنه تجد في عبارات بعض المتقدمين أنهم يطلقون على الحديث أنه معضل، فقد يتبادر الذهن أنه في سقف الإسناد، لكنهم يقول معضل من باب أن هذا الحديث فيه إشكال كبير. وبعضهم يقيد ما كان بالفتح فهو مما يتعلق بالسقط في السند يقول معضل، وما كان بالكسر فهو ما يتعلق بما كان فيه إشكال يسمونه معضل، يعني فيه مشكلة، كان يكون الحديث شاذا أو منكرا. ورد بعض الحديث أنهم يطلقون على الشاذ والمنكر يسمونه معضل، هذا حديث معضل. نعم.
قال: وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع. قال: والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصروا مع البراءة من وصمه التدليس، من وصمة التدليس. وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا. قلت: وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه، وشنع في خطبته على من يخترط مع المعاصرة اللقي، حتى قيل إنه يريد البخاري، والظاهر أنه يريد علي بن المديني، فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث، وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحبة. وقال أبو عمرو الداني: إن كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة. وقال القابسي: إن أدركه إدراكا بينا. وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي.
هنا تكلم عن مسألة المعنعن، ما يسميها العلم المعنعن، والمعنعن أن يروي الراوي بصيغة عن، وصيغة عن ليست صريحة في التحديث بخلاف حدثنا وأخبرنا. لأجل هذا وقع الخلاف بين أهل العلم، هل صيغة عن محمولة على الاتصال أم أنها محمولة على الانقطاع؟ وأهل العلم لهم في ذلك تفصيل. فعن لها ثلاثة مواقف عند أهل العلم. الموقف الأول أنها محمولة على الاتصال، أنها محمولة على الاتصال، كأن يروي الراوي أو كان يكون الراوي قد سمع ممن روى عنه وليس موصوفا بالتدليس، فهذا باتفاق أهل الحديث أنه محمول على ماذا؟ على الاتصال، يروي الراوي عن شيخه ويعلم أنه سمع من شيخه، وهذا الراوي غير معروف بالتدليس، ولم يذكر أهل العلم أنه كان يدلس، سيأتينا مبحث التدليس، فهنا يحمل على الاتصال بلا خلاف. كان يأتي صحابي ويقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا محمول على الاتصال بلا خلاف. النوع الثاني محمول على الانقطاع، محمول على ماذا؟ على الانقطاع، وهذا له صور. الصورة الأولى أن الراوي لم يدرك ولم يعاصر من روى عنه، يعلم يقينا أن هذا الرجل لم يعاصر ولم يدرك من روى عنه، فهنا محمولة على الاتصال والانقطاع. كان يقول قتادة عن أبي بكر رضي الله تعالى، ومعلوم أن قتادة لم يدرك التابعين، لم يدرك أبا بكر رضي الله تعالى. وكيف نعرف أنه ما أدرك؟ نرجع إلى الكتب التي ذكرناها، المراسيل، جامع التحصيل والمراسيل ابن حاتم وغيره، ينصون فلان لم يسمع من فلان، لم يسمع من فلان، أو في تهذيب الكمال عند ذكر الشيوخ والتلاميذ يقول من روى عنه وهو لم يدركه، وهكذا ينصون على أنه لم يدركه. الصورة الثانية مما يحمل على الانقطاع أنه عاصر من روى عنه لكنه ثبت أنه لم يسمع منه، يعني ليست فقط معاصرة، عاصره في زمانه لكنه ثبت أنه لم يسمع منه. وثبوت أنه لم يسمع منه إما أن ينص الراوي يقول أنا ما سمعت من الشيخ فلان أو ما جلست إليه، أو أن ينص إمام من الأئمة يقول أنه عاصره لكنه لم يسمع منه. الصورة الثالثة أنه توجد المعاصرة لكن تقوم قرينة أو شبهة تدل على عدم السماع، مثل أن يكون هذا في بلد وهذا في بلد وهما متعاصرين لكن البعد بين البلدين فهذه قرينة على أنه ما سمع منه. الصورة الثالثة أن يكون أو الرابعة أن يكون الراوي معروفا بالتدليس، معروفا بالتدليس، فهنا لا يحملونه على الاتصال حتى يصرح بالسماع يقول حدثنا، إلا بعض طبقات المدلسين، طبقة الأولى والثانية على ترتيب ابن حجر وغيره. لكن لو قال مثل ابن إسحاق قال عن فلان، نقول هنا عن عنا ابن إسحاق وهو معروف بالتدليس، فلا يقبل حديثه حتى يأتي مصرحا بالسماع. الصورة الثالثة وهي التي وقع فيها الخلاف، وهي التي ذكرها هنا من أنه وقع فيها خلاف بين الإمام مسلم رحمه الله من جهة، وبين البخاري وعلي بن المديني من جهة أخرى، وهو أن يكون الراوي عاصره وأمكن اللقاء، لا توجد قرينة تدفع هذا الأمر، عاصره وأمكن اللقاء لكن ليس عندنا نص أنه سمعه، وهو ليس مدلسا. نعم هو عنه، ما دام أنه عنه فهو لم يصلح. فإذا عن الراوي عمن عاصره وأمكن لقاءه، وهذا الراوي ليس بمدلس. هذه المسألة الخلافية التي وقعت بين البخاري ومسلم. البخاري ماذا يقول؟ يشترط اللقاء. البخاري يقول لا بد أن يثبت اللقاء، ليس في هذا الحديث، لو مرة واحدة ثبت اللقاء بينهما، جلس هذا الشيخ هذا التلميذ عند هذا الشيخ ولو مرة واحدة سمع منه، نكتفي بهذا الأمر. هذا مذهب جماعة من أهل الحديث، منهم أحمد ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن المديني والبخاري وأبو زرعة وغيره. ومنهم من قال أنه ما دام أنه ليس موصوفا بالتدليس وأمكن المعاصرة فنكتفي بهذا الأمر، وهذا مذهب الإمام مسلم رحمه الله وجمع من أهل العلم معه. قال العلماء الثاني صواب، يعني مذهب مسلم صحيح، لكن الأول أصوب وأصح، الأول أحوط وأصوب وأفضل وأقوى اتصالا، لكن الثاني ليس بمنقطع، وهو أيضا محمول على الاتصال على الصحيح. يعني مذهب مسلم صحيح، لكن مذهب البخاري أقوى وأصح، أقوى وأصح. ومن العلماء من حكم بالانقطاع مطلقا في باب العنعنة، وهذا تشدد، وبعضهم شرط طول الصحبة أن يثبت طول صحبته، وهذا أيضا تشدد. ومنهم من اكتفى فقط في المعاصرة مطلقا سواء مدلسا أو غير مدلس، وهذا سهل. والوسط كما قال ابن حجر، الوسط الذي ليس بعده إلا التعنت، هو مذهب البخاري ومن وافقه رحمه الله تعالى. نعم.
وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي أن فلانا قال هل هو مثل قوله عن فلان، فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه، أو يكون قوله إن فلانا قال دون قوله عن فلان، كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن أبي شيبة وأبو بكر البرديجي، فجعلوا عن صيغة اتصال، وقوله إن فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه. وذهب الجمهور إلى أنهما سواء في كونهما متصلين. قال ابن عبد البر وممن نص على ذلك مالك بن أنس. وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث
نعم هنا حكم أو تكلم عن مسألة، لما تكلم عن المعنعن تكلم عن المؤنن، وهو أن يروي الراوي بدل أن يقول عن يقول أن فلان، أن فلان قال. جمهور العلماء على أن كلمة أن حكمها حكم عن، وبعضهم فرق بينهما، وحكي ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ويعقوب بن شيبة وبعض أهل العلم انتقد نسبة هذا القول إلى أحمد وإلى يعقوب بن شيبة كما يعني انتقده ابن حجر في النكت. وجمهور العلماء على أن أن حكمها حكم عن، على أن 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 حكمها حكم عن. وذكر على ذلك أو كلام ابن عبد البر رحمه الله قال الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء قال عن أو قال أو سمعت. طبعا الشاهد من كلام ابن عبد البر وهو غير موجود هنا لعله سقط من النسخ أنه قال أن، هو الشاهد لم يذكر أن هنا، لكن في الرجوع إلى التمهيد ابن عبد البر ذكر أن، أن رسول الله يعني قال عن رسول الله، قال رسول الله، سمعت رسول الله، أن رسول الله، كلها تحمل على الاتصال على قوله، وهذا كما مر معنا بالشروط التي تقدمت. نعم.
وبحث الشيخ أبو عمرو هاهنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا، ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، ومنهم قبل المسند، ومنهم من قبل المسند مطلق المسند مطلقا، ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا. وصححه الخطيب وابن الصلاح وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين، وحكى عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة.
هنا تكلم عن مسألة الزيادة من الثقة أو زيادة الثقة، وهذه سيأتي ستأتي في مبحث مستقل ونوع خاص سيذكره ابن كثير فيما بعد. وصورته أن يأتي الثقة فيزيد فيروي الحديث متصل، ويأتي الثقات فيروونه مرسل، أيهما نقدم المتصل أم المرسل؟ هذا سيأتي بيانه إن شاء الله، وأن القول فيه إلى الأحفظ وإلى القرائن، فأحيانا يرجح المرسل وأحيانا يرجح المتصل بحسب القرائن ويعني قوة الحفظ أو الأكثرية وغير ذلك، وهذا سيأتي في مبحث مستقل إن شاء الله. طيب نستريح يا أخوة 10 دقائق ثم نرجع ونأخذ المدلس. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ومن بعد. نكمل نوع 12. نعم.
قال رحمه الله تعالى النوع 12 المدلس. والتدليس قسمان، أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه سمعه منه. ومن الأول قول ابن خشرم كنا عند سفيان بن عيينة فقال قال الزهري كذا، فقيل له أسمعت منه هذا؟ قال حدثني به عبد الرزاق عن معمل عنه. وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه، وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك، ويروى عنه أنه قال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. قال ابن الصلاح وهذا محمول على المبالغة والزجر. وقال الشافعي التدليس أخو الكذب. ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة، كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله. قال ابن الصلاح والصحيح التفصيل بين ما صرح فيه بالسماع فيقبل وبين ما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد. قال في الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالسفيانين والأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم. قلت وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده، وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله، والله أعلم.
نعم. التدليس ذكر هنا رحمه الله تعالى أنه على قسمين، وأهل العلم يقسمون تدليس إلى نوعين: تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. ويدخل في تدليس الإسناد تدليس التسوية، وهو شر أنواع التدليس على ما سيأتي بيان. ويدخل في تدليس الشيوخ أيضا جملة أخرى من أنواع التدليس، من أنواع التدليس، ومثل تدليس البلدان وغيرها. وأهل العلم ذم التدليس غاية الذم، بل منهم من تشدد في ذلك وأنكره غاية الشدة مثل شعبة رحمه الله تعالى، وقوله هذا محمول على الزجر مبالغة في التحذير منه، وأنه أخو الكذب كما قال ألا أن أزني أحب إلي من أن أدلس، وهذا كله حفظا لمكانة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتياطا له. والتعريف المشهور أو التعريف المشهور للتدليس أو لتدليس الإسناد هو ما ذكره ابن الصلاح، وهو أيضا اختيار الخطيب والنووي والعراقي وغيرهم، بل قال العراقي هذا هو المشهور عند المحدثين، أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد سمعه. وهنا يأتي موضع العنعنة والأنأنة كما ذكرنا سابقا، فيأتي هذا المدلس وعرف كيف عرفه الأئمة بالتدليس، إما أن يصرح أنه لم يسمعه من شيخه وإنما سمعه من فلان عن شيخه، فوجدوا أنه مرة رواه مباشرة عن شيخه أو عن من روي عنه بصيغة عنه، فيعرفون يصبرون حاله ويخبرون حاله فيعرفون أنه من أهل التدليس، وعندهم التدليس على مراتب. ابن حجر رحمه الله تعالى ألف في ذلك رسالة صغيرة مفيدة مراتب الموصوفين بالتدليس، ذكر مراتبهم. فيأتي هذا الراوي كما مثل على قوله قول علي بن خشرم كنا عند سفيان بن عيينة فقال قال الزهري كذا، فسألوه سمعته من الزهري؟ قال حدثني عبد الرزاق عن معمر به. فقوله هنا قال هذا وقع في التدليس، وقع في التدليس، لكن سفيان بن عيينة وغيره من موصوفين بالتدليس من أهل الطبقة الأولى ممن يتساهل في بابه. قال بعد ذلك رحمه الله من الحفاظ من يتشدد، فإذا عرف عن راوي أنه دلس ولو مرة واحدة يردون حديثه الذي دلس فيه والذي صرح فيه بالسمع، لكن الصواب هو التوسط، فإن عرفوا أن الراوي موصوف بالتدليس قالوا ما صرح فيه بالتحديث فنقبل، وما لم يصرح فيه بالتدليس فنتوقف فيه حتى نجد ما يعضده، حتى نجد ما يعضده. فهذا هو الصحيح وهو الذي ذكره ابن الصلاح، والتفصيل بين ما صرح فيه بالسماع وما لم يصرح فيه أو ما أتى فيه بلفظ محتمل. ومن النقاط المهمة أن من وصف بالتدليس ووقعت روايته في الصحيحين بعن أي بلفظ محتمل للتدليس، فإن البخاري ومسلما ينتقون من أحاديث المدلسين ما عرفوا أنهم سمعوا، فالبخاري ومسلم لا يعترض عليهم في أنه ذكر عنعنة فلان وليس مصرحا، لأن البخاري ومسلم لقوة شرطهما ينتقون من أحاديث المدلسين ما يعلمون أنهم صرحوا فيه أو عرفوا أنهم سمعوا هذا عن شيوخه. وبين أن غاية التدليس أنه نوع من أنواع، يعني أنه من جملة ما يدخل في الإرسال، لأن من دلس فهو قد أرسل عن شيخه أو عن من روى عنه، بينهما واسطة، كما أن الإرسال أسقط فكذلك التدليس فيه إسقاط. النوع الثاني
وأما القسم الثاني من التدليس فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور، على خلاف المشهور به تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله، ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، فتارة يكره كما إذا كان أصغر سنا منه أو نازل الرواية ونحو ذلك، وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلسه لئلا يعرف حاله أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته.
تدليس الشيوخ أخف من تدليس الإسناد، لأن تدليس الشيوخ له أقصى أغراض مختلفة، فمنه ما يكون مكروه، منه ما يكون مكروها كأن يعمي اسم شيخه الذي هو أصغر منه، حتى لا يقال كيف تروي أنت الكبير عن الصغير، يأتي بكنيته، أو حتى لا يكون نازل الرواية فيعرفون أن روايته نازلة والنزول هو طول الإسناد، فكلما طال رجال الإسناد وكثروا كان أنزل، وكلما قل عدد الرجال كان أعلى، هذا سيأتي في النازل والعالي. فإذا كان بيني وبين رسول الله مثلا ستة، وقريني بينه وبين رسول الله نفس الحديث خمسة، أيهما النازل؟ روايتي، والعالي هو خامس. فهو لا يريد أن يكون أنزل من قرينه أو من أصحابه، فيأتي يعمي اسم شيخه بكنيته أو بلقب حتى لا يعرف، فيقولون إسنادك نازل. مثال ذلك طبعا إذا كان هذه التعمية لضعيف، بحيث أنه لو عرف لكان الحديث ضعيفا، هنا يصبح الحكم حرام، لأنه كان سببا في عدم بيان ضعف هذا الحديث المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد روى أبو بكر بن مجاهد المقرئ عن أبي بكر بن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، وعن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر، فقال حدثنا محمد بن سند نسبه إلى جد له والله أعلم.
يعني جاء أبو بكر بن مجاهد لا يريد أن يصرح أنه يروي عن أبي بكر بن أبي داود، فقال عبد الله بن أبي عبد الله. طيب من هذا عبد الله بن أبي عبد الله؟ هذا يسمى تدليس الشيوخ. وهنا دلس في أبي بكر، مع أن أبي بكر الصواب فيه أنه حافظ، لكن لأنه تكلم فيه أبوه أبو داود صاحب السنن تكلم فيه، فتكلم فيه بعض الحفاظ، لكن دافع عنه الذهبي رحمه الله تعالى وغيره أنه حافظ، أن أبا بكر حافظ. وذكرنا ذكرهم قصته في 30,000 حديث التي ذهب إلى خراسان فرواها. نعم.
قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وقد كان الخطيب لجا بهذا القسم في مصنفاته،
إن أنه يكثر من تدليس الشيوخ، وذكروا على ذلك أمثلة كثيرة ذكرها ابن الصلاح في المقدمة. ومن أشد أنواع التدليس ما يسمى بتدليس التسوية، وهذا أشد أنواع التدليس، وهو أن يسقط غير شيخه لضعفه، يعني يسقط ضعيفا بين ثقتين عاصر بعضهما الآخر، فلما يسمع الراوي أو يسمع السامع الحديث يظن أن فلان روى عن فلان متعاصران، لكن في الحقيقة بينهما ضعيف، أسقطه هذا الموصوف بالتدليس التسوية. لأنه لما يدلس يقال له هل سمعت هذا عن شيخك؟ نعم، يقول حدثنا شيخي، لكنه لا يصرح بالتحديث في وسط الإسناد، لأنه أسقط ضعيف بين ثقتين. وهذا يشهر أو يذكرون أنه ممن اشتهر به بقية بن الوليد والوليد بن مسلم. نعم، يعني الوليد بن مسلم كان يحذف من شيوخ الأوزاعي الضعفاء ويبقي الثقات، يحذف ضعفاء شيوخ الأوزاعي وليس شيوخه هو، فيحذف ضعفاء شيوخ الأوزاعي فيوهم صحة الحديث، وهذا لا شك أنه أفحش أنواع التدليس. ويذكرون أيضا تدليس العطف وتدليس السكوت وتدليس البلدان، كل هذه من أنواع التدليس. تدليس العطف مثلا يقول حدثنا فلان هو شيخه سمع منه، وفلان الواو هو يقصد أنه وفلان فلان روى الحديث، لكن لما يسمع السامع يظن أنه سمعه من الاثنين، سمعه من الاثنين. تدليس السكوت أن يقول حدثنا فلان ثم يسكت ويقول وقال فلان أو قال فلان، أو يذكر اسم آخر، فيظن السامع أنه أيضا يروي عن هذا الذي ذكره، وهو يقصد في سكوته فصل الكلام والاستئناف في الكلام من جديد، فهذا يسمى تدليس السكوت. تدليس السكوت. العلائي في جامع التحصيل ذكر جملة من هؤلاء أيضا المدلسين، وذكر 5 طبقات لهم، سمى طبقات المدلسين. الطبقة الأولى: من لم يوصف به إلا نادرا. من لم يوصف به إلا نادرا، يعني كلما تنزل الطبقة يشتد الإرسال. من لم يوصف به إلا نادرا، وهذا مثل يحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن عروة. ثانيا: من احتمل الأئمة تدليسه. من احتمل الأئمة تدليسه، وهذا مثل الزهري والأعمش والنخعي. والثالث: من توقف فيهم جماعة، يعني بعض العلماء توقفوا فيهم إلا أن يصرحوا، وهذا كالحسن وقتادة. والرابع: من اتفقوا أنه لا يحتج به إلا إذا صرح بالتحديث، وهذا ابن إسحاق وبقية. يعني إذا وجدنا عنعنة ابن إسحاق فهنا نتوقف حتى ننظر هل صرح بسند آخر أو برواية أخرى فقال حدثنا فلان أو سمعت أو أخبرنا، ذلك يقبل حديثه. ويقول صرح بالتحديث، والتصريح بالتحديث رواه فلان وفلان. والخامس: من ضعف بأمر آخر غير التدليس، يعني جمع التدليس والضعف، وهذا يمثلون له بأبي سعد البقال. هذا ما يتعلق باختصار حول التدريس. نعم.
النوع 13: الشاذ. قال الشافعي: وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يرو غيره. وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا، قال: والذي عليه كفار الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة. وقال الحاكم النيسابوري: هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع.
طبعا هنا في تعريف الشاذ نلاحظ أن تعريفات العلماء اشتملت على أمرين: ما خالف فيه الثقة ومن فرض فيه الثقة، ما خالف فيه الثقة ومن فرض فيه الثقة. أما من فرض به الثقة فهذا الصواب أنه لا إشكال فيه، لأنه لو رددنا كل من فرض به الثقة لرددنا كثيرا من الأحاديث. وهذا الذي رد أو أشكل عليه الحافظ ابن الصلاح حين قال يشكل عليه حديث إنما الأعمال بالنيات، لأنه انفرد به عمر، وعنه علقمة، وعن علقمة محمد بن إبراهيم، وعن محمد إبراهيم يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم عن يحيى بن سعيد انتشر الحديث، فكان الحديث في هذه الطبقات كلها على الانفراد. وهذا الذي مر معنا، تذكرون في الدرس الماضي أن تكلمنا عن خبر الآحاد وأنه مقبول عند أهل العلم، وتدل عليه النصوص، وأنه الصواب فيه أنه يفيد العلم واليقين، وهذا الذي ذكر بعض أهل العلم عليه الإجماع. إذن الشاذ ليس في مسألة التفرد، وإنما في مسألة التفرد مع المخالفة، مع المخالفة. وهذا الذي عرفه ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو أضبط تعريف للشاذ، قال: ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. وقوله المقبول حتى يدخل فيه الثقة، مخالفة الثقة ومخالفة الصدوق. أما مخالفة الضعيف فهذا منكر، سيأتي في النوع الثاني. إذن المخالفة للثقات إما أن تأتي من ثقة أو صدوق فهذا يسمى شاذا، وإما أن تأتي من ضعيف وهذا يسمى منكرا، وهذا يسمى منكرا. والشاذ يقابله المحفوظ، والمنكر يقابله المعروف. وحتى تعريف الخليل الذي ذكر، أن كثيرا أي ما أي أو يعني العلماء الذين يتكلمون عن الشاذ ويعرفونه مباشرة يذكرون تعريف الخليل. الخليل له إرشاد، له كتاب اسمه الإرشاد مطبوع متداول. الإرشاد ذكر فيه تعريف الشاذ، وهنا لفظة سقطت من الكلام تثبت أن المقصود أن عدم انفراد الثقة وإنما مخالفة الثقة، وهو حين يقول إن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به خليل قال شيخ ثقة أو غير ثقة. فقوله شيخ دل على أن المسألة ليست مسألة تفرد، بل هناك خلل في ضبط هذا الراوي، والخلل في ضبطه هو في مخالفته لمن هو أقوى منه وأولى منه. نعم.
قال ابن الصلاح ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات، فإنه تفرد به عمر، وعنه علقمة، وعنه محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري. قلت ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا، فيقال إنه رواه عنه نحو من 200، وقيل أزيد من ذلك، وقد ذكر له ابن منده متابعات الغرائب ولا تصح، كما بسطناه في مسند عمر وفي الأحكام الكبير.
مسند عمر كتاب مطبوع الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، والأحكام الكبير تكلمنا عنه سابقا. يعني بعض أهل العلم ذكر متابعات حتى يخرج هذا الحديث من حيز أن يكون خبر آحاد أو غريب إلى كونه يعني إما عزيز أو مشهور، وهذه المتابعات كلها لا تصح. نعم.
قال وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وتفرد مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط. وقد قال مسلم
يعني أنها أحاديث لم يروها إلا واحد وقبلها أهل العلم وذكروها في الصحيحين، فهذا يرد على من قال أن الشاذ هو من فرض به ماذا؟ الثقة. نعم.
وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط. وقد قال مسلم للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره. وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من الرواة. فإذا الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب، أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ يعني المردود، وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا. فإن هذا لو رد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط، وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل والله أعلم. وأما إن كان المنفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن، فإن فقد ذلك فمردود والله أعلم.
يعني أن المنفرد بالحديث إما أن يكون ثقة هذا حديثه صحيح، وإما أن يكون غير ثقة بمعنى أنه خف ضبطه فهذا يكون حديثه حسن، وإما أن يكون ضعيف فهذا يكون مردودا. فإذا العلة ليست في التفرد، وإنما العلة بعدم الضبط هنا في التضعيف، أو في الشاذ العلة هي المخالفة. العلة هي المخالفة. نعم.
النوع الرابع عشر المنكر، وهو كالشاذ إن خالف رواية الثقات فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مردود. وأما إن كان الذي تفرد به عدل ضابط حافظ قبل شرعا ولا يقال له منكر وإن قيل له ذلك لغة.
إذن المنكر هو أن ينفرد بالرواية المسدور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضاعف في بعض مشايخه، ولا يتابع له ولا له شاهد، فهذا يسمى منكر عند أهل الحديث. إذن خلاصة المسألة أي أن بين الشاذ والمنكر عموم وخصوص، اشترك في ماذا؟ في وجود المخالفة، وافترق في أن الشاذ هو مخالفة الثقة والصدوق، والمنكر مخالفة من؟ الضعيف. هذه خلاصة المسألة، الشاذ مخالفة الثقة أو الصدوق لمن هو أولى منه وأقوى منه، والمنكر هو مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، والمنكر يقابله المعروف كما ذكرنا سابقا. نعم.
النوع الخامس عشر في الاعتبارات والمتابعات والشواهد، مثاله أن يروي حماد بن سلمة عن
طبعا الاعتبارات، هو قال في الاعتبار والمتابعات والشواهد. الاعتبار هو الهيئة الحاصلة لما نكشف عن المتابعات والشواهد، لما نأتي إلى حديث فيه ضعف فنحاول أن نرقي هذا الحديث، تذكرون سابقا من حسن من ضعيف إلى حسن لغيره، أو من حسن لذاته إلى صحيح لغيره، هذه لا تكون إلا ببحثنا عن متابعات له تقويه أو شواهد. هذا البحث للمتابعات والشواهد يسمى اعتبار. إذن الصواب في العنوان أن يقول في الاعتبار وهو متابعات والشواهد، أو وهو البحث عن المتابعات والشواهد. إذن الاعتبار ليس قسيم للمتابعات والشواهد يعني كأنها ثلاثة أقسام، بل الاعتبار إما أن يكون من متابعات وإما أن يكون من شواهد. المتابعات تكون في نفس المتن ونفس الصحابي، يعني أن نبحث عن متابع لهذا الراوي في نفس صحابي الحديث، فإن تابعه في شيخه كان متابعة تامة، وإن تابعه واتصل معه في شيخ شيخه فما فوق إلى الصحابي يسمى متابعة قاصرة، فإن جاء بحديث صحابي آخر فيسمى شاهد، ويسمى شاهد. هذا الفرق، خلاصة الفرق بين المتابعات والشواهد، وهذه الطريقة جرى عليها المتقدمون والمتأخرون في تقوية الحديث بالنظر إلى المتابعات والشواهد، وهذا مر معنا في المرسل، وكيف أن الشافعي كان يقوي المرسل، قال إذا جاء من وجه آخر. الترمذي قال من شروط الحسن أنه ماذا؟ يأتي من أكثر من وجه. هذه كلها تسمى اعتبار. نعم.
مثاله أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فإن رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد أو غير محمد عن أبي هريرة أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه متابعات، فإن روي معناه من طريق
متابعات لأنها متفقة في الصحابي وفي المتن. نعم.
فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه، وإن لم يروى بمعناه أيضا.
طبعا ابن حجر رحمه الله يقول قد يطلق على المتابع شاهد وعلى الشاهد متابع، والأمر في ذلك سهل، يعني لا مشاحة بالاصطلاح. نعم.
وإن لم يروى بمعناه أيضا حديث آخر فهو فرد من الأفراد، ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القليل الضعيف القليل الضعف ما لا يغتفر في الأصول كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك، ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء يصلح للاعتبار أو لا يصلح أن يعتبر به والله أعلم.
يعني ليس كل ضعيف، وهذا مر معنا، ليس كل ضعيف يصلح أن يكون للاعتبار، بل ما كان ضعفه يسير مما يعبر عنه ابن حجر في التقريب فيقول لين، أو يقول مقبول، أو صدوق سيء الحفظ، فهذا هؤلاء حديثهم ضعيف لكنه يصلح الاعتبار. لكن لما يأتي ضعيف فيقال عنه متروك أو كذاب أو وضاع، فهذا لو جاء من مثله ألف رجل لا يرتقي الحديث إلى أن يكون حسنا ولا يتقوى بعضه ببعض.
النوع السادس عشر في الأفراد، وهو أقسام تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم، أو ينفرد به أهل قطر كما يقال تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك، وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان والله أعلم. وللحافظ الدارقطني كتاب في الأفراد في 100 جزء ولم يسبق إلى نظيره، وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيها.
نعم، ومطبوع الأطراف لابن طاهر رحمه الله تعالى، كتاب مطبوع. هنا الأفراد أو يسمى الفرد، وأيضا يطلق عليه بعض أهل العلم الغريب، فهو ما تفرد به الراوي. وهذا التفرد أو الغرابة تأتي على نوعين، إما غريب مطلق وإما غريب نسبي، وهو الذي أشار إليه في الكلام. قال تارة ينفرد به الراوي عن شيخ أو ينفرد به عن أهل قطر. الغريب المطلق هو ما ليس له إلا إسناد واحد، يعني تفرد بهذا الإسناد، لا يوجد مثل هذا الإسناد في أي بلد من البلدان ولا عن أي شيخ آخر، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات. فهذا يسمى في الغالب يطلق عليه الفرد، في الغالب يطلق عليه الفرد. وهناك غريب نسبي، وهذا الذي في الغالب يطلق عليه لفظة الغريب، وهو ما كان التفرد في أثناء السند. فمثلا أن يقول تفرد به مالك عن فلان، وإنما يعني أنه رواه آخرين لكن عن شخص آخر، عن شيخ آخر، فحصل التفرد لمالك في هيئة معينة أو في شيخ معين، فهذا يسمى تفرد بالنسبة لشيخه، لكنه ليس تفرد مطلق، أي أن الحديث ورد عن غير مالك من طرق أخرى. أو أن يقول تفرد بهذا الحديث أهل هذا البلد فجعل التفرد نسبي إلى هذا البلد، وهكذا. هذا الذي يسمى الفرد. نعم.
النوع السابع عشر في زيادة الثقة، إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم، وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة فهل هي مقبولة أم لا؟ فيه خلاف مشهور، فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها وردها أكثر المحدثين. ومن الناس من قال إن اتحد مجلس السماع لم تقبل، وإن تعدد قبلت. ومنهم من قال تقبل الزيادة إن كانت من غير الراوي، بخلاف ما إذا نسق فرواها تارة وأسقطها أخرى. ومنهم من قال إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت، كما لو تفرد بالحديث كله فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا. وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع. وقد مثل الشيخ أبو عمرو زيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، فقوله من المسلمين من زيادات مالك عن نافع. وقد زعم الترمذي أن مالك تفرد بها، وسكت أبو عمرو على ذلك ولم يتفرد بها مالك، فقد رواها مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع كما رواها مالك، وكذا رواها البخاري وأبو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع عن أبيه كمالك. قال من أمثلة ذلك حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تفرد به أبو مالك سعد بن طارق للأشجعي بزيادة وتربتها طهورا، عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم وابن خزيمة وأبو عوانة الإسفيرائيني في صحاحهم من حديثه. وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في قبول زيادة الثقة.
نعم، هنا تكلم عن مبحث زيادة الثقة، بمعنى أنه زاد لفظا لم يذكره الثقات غيره. ما الفرق بين هذا وبين الشاذ؟ الشاذ مر معنا أن الثقة خالف الثقات، وهنا الثقة لم يخالف وإنما زاد، ويشترط في هذه الزيادة أن لا يكون بها مخالفة، فإن كانت مخالفة رجعنا إلى الشاذ، فنحكم على أحد الزيادتين أو المخالفة أيهما شاذ وأيهما المحفوظ. إذن الزيادة هنا أن يأتي بلفظ زائد في الحديث يتفرد به ثقة عن الثقات وليس فيه مخالفة، ليس فيه مخالفة، فما الحكم؟ ذكر أن هذا فيه خلاف مشهور، أكثر الفقهاء على أنهم يقبلون الزيادة والمحدثون على أنهم يردون الزيادة، بل ذكر أن جملة أيضا من المحدثين أنهم يقبلون حتى الزيادة ولا يردونها، على خلاف بين العلماء. والصواب في ذلك وخلاصة الأمر في زيادة الثقة أن حكمها القبول بشرط زيادة الثقة، خلاصة المسألة، وهي مسألة عويصة تكلم فيها العلماء في مباحث كثيرة وفردت لها مؤلفات في حكم زيادة الثقة. زيادة الثقة حكمها القبول بشرط ألا تكون منافية لرواية من هو أرجح، ألا تكون منافية لرواية من هو أرجح، بحيث يلزم من قبولها رد الأخرى، بحيث يلزم من قبولها رد الأخرى. فإن كانت منافية لرواية من هو أرجح بحيث يلزم من قبولها رد الأخرى رجع فيها إلى الترجيح، فيقبل الراجح ويقال له مبحث الشاذ المحفوظ، ويرد المرجوح ويقال له الشاذ. والزيادة كما تقع في السند تقع أيضا في المتن، وتقع أيضا في السند حيث أنه يرفع الموقوف أو يوقف المرفوع أو يصل المرسل أو يرسل الموصول، كل هذه من الزيادات للثقات التي تحصل في السند. إذن في الزيادة بين الشاذ وزيادة الثقة فيها اشتراك، لكن في الشاذ زاد وخالف، وفي زيادة الثقة زاد ولم يخالف، بحيث أنه إذا قبلت زيادته لا يقضي على عدم زيادة غيره بالضعف. مثل على ذلك، والمثال فيه اعتراض كما ذكر ابن كثير لما يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، زيادة من المسلمين، لو لم نقل من المسلمين هل يضر أو يخالف من لم يذكرها؟ لا يخالف، إنما فيها زيادة حكم، لكنها ما ألغت الحكم الأول، لم تلغي الحكم الأول. أو كما أيضا في هذا الحديث زيادة بعض الروايات على من تمونون، أي على من تنفقون، فهذه أمثلة على زيادة الثقة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: النوع الثامن عشر المعلل من الحديث، وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث، حتى قال بعض حفاظهم: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل. وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم، يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه وموجه ومستقيمه، كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف والدنانير والفلوس، كما لا يتمارى هذا كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه. ومنهم من يظن ومنهم من يقف بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس. فمن الأحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة، ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك، يدركها البصير من أهل هذه الصناعة.
هذا المبحث، مبحث المعلل أو العلة، هذا من أصعب المباحث في علم الحديث من حيث التطبيق، لأنه لا يستطيعه ولا يتمكن منه إلا جهابذة علماء الحديث، ليس كل علماء الحديث، بل متخصصون من أهل هذا الفن هم الذين يحسنون هذا الفن، فيصبح كما يقول كالصيرفي الذي يبيع الذهب والفضة، بمجرد أن يرى هذا المعدن يعرف أنه حديد أم فضة أم ذهب أم نحاس من كثرة خبرته وممارسته لهذه الصنعة. فكذلك يصبح هذا الإمام من كثرة خبرته بالصنعة بحديث رسول الله، وخبرته مثلا بأحاديث هذا الصحابي، وخبرته بأحاديث هذا الصحابي وهذا الراوي، جلس سنوات في عمره وهو يدرس هذا الراوي ويعرف رواياته ومداخله ومخارجه وشيوخه وتلاميذه، فيسمع الحديث من أول وهلة ويقول هذا حديث لا يصح أو معلول أو يتوقف فيه حسب منزلته من العلم، لأنه كما نص بعض العلماء على أن الحديث له نور يعرف من تخصص فيه، كما قال الربيع بن خثيم: إن للحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه، وظلمة كظلمة الليل تنكره. وقال ابن الجوزي: الحديث المنكر يقشعر له جلد طالب العلم وينفر منه قلبه في الغالب، وينفر منه قلبه في الغالب. ولما ننظر في سير المعللين وأئمة الكبار نجد أحيانا في بعض يعني القصص والروايات عنهم يسمع الحديث من أول وهلة يعرف أن هذا لم يقل به هذا العالم، أو لا ليس عليه سمات حلاوة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في أيضا ذكره في الموضوعات. حتى أن ذكر أن من رأى يعني فراسة المحدثين من العوام الذين لا يفقهون يقول هذه كهانة، هذه كهانة، كما قال في البداية: وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث، يعني ليس على طلاب العلم، خفي على علماء الحديث. حتى قال بعض حفاظهم: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل. وهذا من قول عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي كان يقول هذا: معرفتنا للعلل كالكهانة عند الجاهل، كالكهانة عند الجاهل. خلاصة تعريف العلة عند العلماء، ما هي العلة؟ العلة هي عبارة عن أسباب خفية غامضة تقدح في الحديث مع أن ظاهره الصحة، مع أن ظاهره ماذا؟ الصحة. إذن سبب غامض خفي، وهذا الفرق هو الذي نفرق به بين الشذوذ ووجود العلة. الشذوذ أمر ظاهر، لماذا؟ لأنه رواية يخالف راوي آخر، فعرفنا المخالفة وهذا ظاهر. أما العلة فأمر خفي قادح في نفس الحديث وفي نفس الإسناد. ومن هنا يظهر لماذا اشترط العلماء في الحديث الصحيح انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، مع أن الشذوذ في الأصل عموما داخل في العلل، لكنهم نفوا العلة ونفوا الشذوذ لأن الشذوذ خالف ظاهر والعلة علة باطنة خفية. نعم.
وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد، وضبط أمثلة ذلك يطول جدا، وإنما يظهر بالعمل. ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأسحله كتاب العلل لعلي بن المديني شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن، على الخصوص. وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم، وهو مرتب على أبواب الفقه.
طبعا كتاب العلل لعلي بن المديني وجد منه قطعة صغيرة وطبعت هذه القطعة الصغيرة، كتاب العلل لابن أبي حاتم في مجلدين مطبوع. نعم.
وكتاب العلل للخلال ويقر في مسند الحافظ أبي بكر البزار من التعاليل ما لا يوجد في غيره من المسانيد.
والعلل للخلال ينطبق طبع منه قطعة صغيرة بعنوان المنتخب من العلل للخلال، ومسند الحافظ البزار أيضا مطبوع. نعم.
وقد جمع أزيمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك، وهو من أجل كتاب، بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن، لم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بعده، فرحمه الله وأكرم مثواه، ولكن يعوزه شيء لا بد منه، وهو أن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب، أو أن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم ليسهل الأخذ منه، فإنه مبدل جدا لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة. والله الموفق.
طبعا من أعظم الكتب في العلل هذا الكتاب، كتاب الدارقطني رحمه الله تعالى. وكتاب الدارقطني رحمه الله تعالى أيضا مطبوع، وطبع منه 11 مجلد سابقا، ثم ألحقت مجلدات أخرى حتى تم الكتاب. وما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله أنه يعوزه بعض الترتيب، وضعت الآن فيه الفهارس، والوصول إلى الحديث الآن فيه سهل. ومن أراد أن يعرف منزلة الدارقطني وشدة حفظه وقوته وذكائه فليرجع إلى هذا الكتاب ويأخذ حديث واحد من الأحاديث التي ذكرها، ويحاول أن يحفظ هذا تعليله للحديث الواحد، يجلس أسبوع ما يستطيع يحفظ تعليله لحديث واحد من شدة قوتي، وكله من حفظه رحمه الله تعالى. حين يذكر خالفه فلان ورواه فلان ورواه فلان ورواه فلان، أحيانا تجلس يعني الأيام الطويلة حتى تخرج فقط ما أحال إليه في حديث واحد. فكتابه آية من الآيات كما يذكر ذلك أهل العلم، ذلك قال هنا وقد أعجز من أن يريد أن يأتي بعده بشكله، لصعوبة هذا الكتاب، وأنه يدل على أنه آية في الحفظ رحمه الله تعالى. إذن نقف هنا نبحث. طبعا أحمد شاكر هنا ذكر جملة من أنواع العلل، من أراد التوسع يرجع إليها إن شاء الله في الدرس القادم ندخل في المضطرب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.